السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذا المجلس فيه قوت القلوب، القرآن المستراح الراح، فيه الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفر للذنب، به ننال رضا الرب. من اتخذه صاحبا سعد، من جعله تجارته فاز، من أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. فاقرؤوه واستمعوا له وتدبروه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل من الرحمات ما لا يعلمها إلا هو. في النفس قلق لا يزيله إلا الشعور بلطف الله. في القلق وفي الهم وكل ما يحل في هذا القلب شيء لا يذهب إلا اليقين بسعة رحمة الله. في الحياة ألم، لا يمكن تخفيف هذا الألم إلا بالقرب من الله والأنس بمناجاته. ولا يوجد أعظم طريق يوصلنا إلى الراحة واليقين والأنس والمناجاة مثل القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قراءة القرآن بالتدبر تعطي العبد قوة في قلبه، حياة واسعة وانشراح وبهجة سرور، يصير هو في شأن والناس في شأن آخر. وقال ابن القيم: فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا، ويبصر من العمل من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى صراط مستقيم. ومن أعظم أنواع الفتوح، نسأل الله الفتاح أن يفتح علينا، هو أن يفتح الله عز وجل على العبد مغاليق قلبه حين تلاوة القرآن وتفسيره وفهمه والعلم به. يشرع له أبواب التدبر فيقرأ الآيات بحضور قلبي، يفهم معناها، يعلم ما المطلوب منه، ما الأمر، ما النهي، ما المراد، عما أنتهي. ومن كان فعلا هكذا يقظا لمعرفة مراد الله من هذه الآيات فاز فوزا عظيما. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القرآن مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه، أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما تأثيره فإن الله عز وجل بيّن أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف هذه القلوب تلين تستقيم؟ تستقيم القلوب والأقوال والجوارح، تخرج جميع الأمراض الشبهات والشهوات من هذه القلوب عندما نستعين بالله ونتوكل على الله ونجلس في مجالس التفسير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا خالصا لوجهه. هذا هو اللقاء الثاني، هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة فصلت، هذا هو اللقاء الثاني. وكما تعودنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي وهو الأول. المعنى الإجمالي للقاء الأول من الآية رقم 1 إلى الآية 8، ابتدأ الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: حاميم، المشتمل على حرفين من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وذلك للإشارة إلى إعجازه. ثم ذكر الله تعالى أن هذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله الرحمن الرحيم، وأن هذا كتاب فصل الله آياته وأوضح معانيه وأحكامه باللغة العربية لقوم يعلمون اللسان العربي فينتفعون ببيانه ويتدبرونه، بشيراً بحصول الخير والرحمة لمن آمن وعمل صالحاً، ونذيراً بالشر لمن كفر وعمل السيئات. وهذا الذي نقرأه يا أخواتي المعنى الإجمالي من موسوعة التفسير في الدرر السنية. ثم بعد ذلك يذكر الله لنا حال قريش كيف قابلوه. فما كان من كفار قريش إلا أن أعرض أكثرهم عن سماع القرآن، فهم لا يسمعونه سماع قبول وانتفاع. نعم يوجد أداة ويصل الصوت، لكن السماع هذا سماع إعراض جحود، هم لا يسمعونه سماع قبول وانتفاع. بماذا تعللوا كما في الآية الخامسة؟ قالوا قلوبنا في أغطية تمنع عنا فهم القرآن، وفي آذاننا ثقل قد أصمها عن السماع، ومن بيننا وبينك حاجز يحجبنا عنك وعن موافقتك، فاعمل يا محمد بدينك الذي ارتضيت، إننا عاملون بديننا. ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد على هؤلاء المشركين، فقل لهم يا محمد لأولئك المشركين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد لا شريك له، فاسلكوا الطريق المستقيم، فاستقيموا، فاسلكوا الطريق المستقيم متوجهين إليه سبحانه، واستغفروه. وويل وهلاك وعذاب شديد للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم بالإيمان بالله وطاعته والبعد عن الإشراك به وهم بالآخرة جاحدون. وكما بينا الزكاة هنا، طالما إحنا نتكلم عن الشرك والمشركين وإن كان تحتمل المعنيين كما قلنا وذكرنا أقوال العلماء، لكن هنا ماذا رجحنا؟ أن يكون المقصود هنا الزكاة هي تطهير النفس، تطهير النفس من الشرك وحب المعاصي والشبهات والشهوات، تطهير النفس من الشرك والكفر بتزكيتها بالإيمان بالله، وتزكيتها من المعاصي وتطهيرها من الأخلاق الرذيلة بطاعته. وهذا معنى هنا الزكاة، لأنه يأتي الزكاة بمعنى الطهارة، وتأتي بمعنى إخراج الأموال من أموال الأغنياء لمستحقيها من الفقراء، لكن هذا هو المعنى الواضح، لأن الخطاب للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم بالإيمان بالله وطاعته والبعد عن الإشراك به وهم بالآخرة ماذا؟ هم جاحدون، هم كافرون. ثم يبين الله تعالى كما هو القرآن دائما ترغيب، ترهيب، وعيد، وعد. بيّن الله تعالى حسن عاقبة المؤمنين في الآية الثامنة في قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم أجر دائم غير منقطع، أجر غير ممنون. والآن مستعينين بالله متوكلين على الله نكمل ما بدأنا في تفسير الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الآية التاسعة في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. مناسبة الآية لما سبقها كما يقول البقاعي لما ذكر سبحانه سفه الكافرين في كفرهم بالآخرة، شرع في ذكر الأدلة على قدرته على هذه الآخرة، أنه قادر، أنه قاهر، كما أنه خلق السماوات والأرض وأوجد فيها ما أوجد، هو قادر على إحياء الأموات وبعثهم، فذكر الأدلة على قدرته على ذلك وعلى كل ما يريد بخلق الأكوان وما فيها الشامل لهم ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرها الدال على أنه واحد لا شريك له. في قوله تعالى قل، هنا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل يا محمد للمشركين أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض على سعتها وعظمتها من العدم في يومين، كما نحن نعدم بعد الموت وما يبقى منا إلا عجب الذنب، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يحيينا مرة ثانية. وأصلاً أولاً نحن كنا عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم هذا العدم أصبح إنساناً خلقه الله. فلماذا نستبعد البعث والآخرة؟ لماذا نستبعد إحياء الأموات وبعثهم؟ فهذا واضح، كما أن هذه الأرض كانت عدم وهو سبحانه خلقها على سعتها وعظمتها في يومين، في يومين. فقال ابن عاشور هنا همزة الاستفهام المفتتح بها الكلام مستعملة في ماذا؟ التوبيخ. ومجيء فعل تكفرون بصيغة الفعل المضارع يدل على الاستمرار، أن هذا الكفر متجدد، تجدد كفرهم يوما فيوما، مع سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه طالما تبين الحق. الأصل أن الإنسان يتراجع عن الباطل، لكن هؤلاء مع بيان الحق ما تراجعوا. فهذا لابد من التوبيخ هنا، أمر أحق بالتوبيخ. ومعنى الكفر به هنا الكفر بانفراده بالإلهية، فلما أشركوا معه آلهة كانوا واقعين في إبطال آلهته، إلهيته سبحانه، لأن التعدد ينافي حقيقة الإلهية، فكأنهم أنكروا وجوده، لأنهم لما أنكروا صفة ذاته فقد تصوروه على غير كنه. يعني لما إحنا تكلمنا يا أخوات الحبيبات وقلت لكم اكتبوا كلمة التوحيد، وضعوا تحتها ثلاثة أسهم، أقسام التوحيد: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء والصفات. الآن لما أنا أسأل الآن سؤال، المشركين، مشركين قريش، هل كانوا يعني عندهم وقوع في الشرك في توحيد الربوبية؟ أريد جواب. لا، ما كان عندهم شرك في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم مقرين بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه الذي يحيي نعم هم يؤمنون أنه هو الذي خلقهم. لكن لما نتكلم الآن في قضية وجود الله، هل هم ينكرون وجود الله؟ لا، المشركين لم ينكروا وجود الله. لذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حسين وقال له، أو من هو إذا كان صحيح يا أخواتي، فقال له كم إله تعبد، فقال له أعبد كم إله تعبد، قال سبع، واحد في السماء وست على الأرض. فعندما سأله لمن لرهبك، قال الذي في السماء، لمن لرهبك الذي في السماء، طب ماذا تريد بالذي في الأرض؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هم يعلموا بوجود الله، لا ينكروا وجود الله، هم يقرون بوجود الله، يعلمون أنه هو الذي خلقهم وأن الذي يعطي، أنه هو الذي يمنعهم، نعم. لكن هنا أي شرك هم وقعوا فيه؟ أي شرك هم وقعوا فيه؟ في أي توحيد؟ قلنا ليس توحيد الربوبية، نعم وقعوا في توحيد الألوهية، نعم. عمران بن حسين، أحسنت يا راجية الفردوس، هو عمران بن حسين الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة. فلما أتى الآن النفي عنهم، لأنه ومن وقع في توحيد الآن شرك في توحيد الألوهية كأنه الآن وقع في شرك كل شيء، لأن التعدد ينافي حقيقة الإلهية، وهم يريدون مع الله واسطة، اللات ومنات والعزة واسطة إلى الله. فكل من يتخذ إلى الله واسطة، حتى لو أنه يقر بأن الله هو الخالق والرازق، هو ننكر عنه التوحيد، ننكر عنه أنه موحد، لأنه يجب أن نخلص الله بأفعال العباد، وهذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد، تأتي بسهم من أسفل إلى أعلى. ما الذي يصعد من العباد؟ كل شيء نفعل يجب أن يكون خالصا لله، من صلاة وزكاة واستغاثة وذبح، وتجعلون له أندادا، وتجعلون له أندادا، تجعلون له نظراء وأمثالا، تتخذون آلهة معه، ذلك رب العالمين، ذلك العظيم. انظروا لما ذكرهم بتوحيد ماذا هنا رب، ماذا تأخذ من كلمة رب؟ أي توحيد، أي نوع من أنواع التوحيد؟ رب العالمين. هذه نأخذ منها توحيد الربوبية، فذكرهم الله ذلك رب العالمين العظيم الذي فعل ما سمعنا، الخالق الرازق المالك المدبر لجميع المخلوقات. لما تشركون معه كما أنكم تقرون أنه الخالق والرازق والمالك والمدبر؟ فلما الشريك مع الله؟ لما نستعين بغير الله مع الله؟ لماذا نجعل لله أندادا الشبيه والنظير؟ قال الشيخ ابن عثيمين: دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله، ليس كما اليوم يقولون ماذا؟ وحدة الأديان الإنسانية، أهم شيء الإنسانية، فيضعوا كنيسة ويضعوا مسجد ويضعوا معبد لليهود ويقولوا هذا مجمع الأديان وديننا واحد. لا، ليس ديننا واحد، نحن موحدين وأنتم كافرون. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعلن لا مداهنة في الدين. فقال الشيخ ابن عثيمين يتفرع على هذه الفائدة أنه لا تجوز مداهنة الكفار، المداهنة سكوت الإنسان عن معصية العاصي. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا يجوز للمؤمن أن يداهن. المداهنة في الحقيقة أشبه شيء لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بماذا؟ المجاملة أو بالعلمنة، وإن سنأتي أن معنى المجاملة قد تكون مرتبطة بمعنى دنيوي، لكن فعلا مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين العلمنة. العلمانيين ماذا يقولون؟ دع كل إنسان وشأنه، الدولة دولة والدين دين. الدولة لابد أن تتحد ويكون لها دستور، لكن الدين كل له دينه، ما أحد يعترض الدين، فلكل دينه. فلا تنكر على الكافر ولا على الفاسق، دع كل إنسان يعمل ما يشاء. هذه الآية صريحة يا أخوات الحبيبات في أنه يجب أن ننكر على الكافرين كفرهم وأن لا نداهنهم. هناك فرق كبير لما يقولون بعض الناس اللي تستشهد بالآيات بطريقة خاطئة، فيقولون أنه الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان له حرية يختار دينه يختار ميوله، اللي تريد أنه أنثى مع أنثى تكون الذكر، هذه حرية شخصية ما يجوز أحد أن يتعدى. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى لما اختار الإنسان غير ما خلق الله له، قلب قرى لوط أعلى إلى أسفل، رفع بطرف جناحه جبريل عليه السلام قرى لوط 7 قرى وقيل أكثر، وقلبها حتى أنهم قيل يعني تم سماع صوت الديك في السماء. غضب الله رماهم وقذفهم بالحجارة بحجار مسومة وأتاهم من كل نوع من الأنواع العذاب. فكيف الآن إحنا لا ننكر؟ يجب أن ننكر على المنكر، نقول هذا منكر، هذا حلال، هذا إيمان، هذا كفر، هذا عاصي. في فرق يا حبيباتي بين المجاملة والمداهنة. المداهنة هي التنازل عن بعض أمور الدين لإرضاء الطرف الآخر. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا محرم، حرام. أجاملك أقول لك الربا حلال، أقول لك تبرجك أنت جميلة، وضع العطور هذا هو الزي، يعني هذه وسامة، هذا حرام. تقول طب وما أدراني، هي بتعمل أعمال خيرية كثير، هي صح يعني على دين النصارى أو اليهود أو ما لها دين، لكن أعمالها صادقة، تثني عليها، تقول لا تكذب، أمينة. لا، الدين ليس لك، ليس لك أن تشرعي، إن الدين عند الله الإسلام. هذه مداهنة يا خواتي، نحكي وحدة الأديان ومجمع الأديان وكل واحد رح الله يقبل منه دينه، هذه مداهنة. ترك الحق من أجل الدنيا، أن تضيع المبادئ والمثل من أجل الدنيا، أن يجامل الآخرين على حساب الحق ولا يخبرهم به لحساب مصلحة شخصية. الآن أنا في واحدة تعصي تصبح تجمل المعصية للجميع، تقول لك وين الدليل؟ هي في قرارة نفسها، هي تعلم الحق من الباطل. انتبهوا، ربي رحيم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن حتى نرضي الأطراف للهوى المصالح الدنيوية بيجاملوا. فهو يرى الانحراف والخطأ والباطل في أهله أو أولاده أو أصدقائه، يأتي فيثني على هذا الخطأ ويتمدح إلى حد التملق فيما يقوله، ويعلم أنه ليس بصادق في قوله. والمرجع في المسألة أنه الكذب، هو كذاب، وجماع النفاق الكذب، فهذا منافق على الصحيح. أما المجاملة مطلوبة، أن نتنازل عن بعض أمور الدنيا لإرضاء الطرف الآخر، هذا جائز. تجاملي مثلا بعض حقوقك إذا كانت مع الزوج ما يقدر، نتنازل مال، تريدي منه ملابس تنازلي، أختك في الله دخلت معك على نقاش على عقد أو دنيا تنازلي، هذا جائز، هذه تسمى مجاملة. واللي أفضل من المجاملة وأمر شامل أفضل المداراة، اسمها المداراة، إلها أهداف ومقاصد، جانب حسن الخلق، حسن الخلق، رقة الطبع، هذه اللي نسميها مجاملة أو مداراة، الاحتراز عن إذاء الآخرين، ملاينة بأنك تبذل الدنيا من أجل الحصول على الدنيا أو على الحق، لكن بطريقة لطيفة، من غير ما أتكلم بكلام جارح أو بدون ما، يعني في ناس تقول لك أنا صريحة، أنا اللي في قلبي على لساني، فبتجرح الناس وبتبكيهم وبتوجع قلوبهم، هذا خطأ يا أخواتي، هذا خطأ لا يجوز. طب الآن أمامي شخص على معصية، أنت عاصي، أنت كذا، ما يجوز. حتى ابنك لو أخطأ تنعتي بألفاظ الحيوانات، هذه قسوة. الأصل المداراة، الأصل المداراة، سواء بدك حق في دنيا أو على آخرة أو الاثنين، لابد أن نجامل ونداري من أجل نشر الخير. المداراة عمل شرعي، شرعي، انتبهوا. فأنت قد تداري وأنت تريدي وجه الله. يقول الله مخاطب موسى وهارون عليهما السلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني إذا الله أمر هارون وموسى اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أن يداروه، ينصحوه. لذلك بعض الأحيان من الناس عنده معلومة صحيحة، نعم اللي أمامي كافر، اللي أمامي عاصي، نعم صحيح أنت هو مخطئ، لكن أنت طريقتك أيضا خطأ. إذا الله يأمر موسى وهارون فقولا له قولا لينا، أنت تأتي بالصراخ وبالألفاظ النابية وبدك الناس تتقبل منك نصيحتك؟ المداري هدفه النصيحة، صح، في الدين لوجه الله. أنت تريدي أنك تصلحي معصية أو تصلحي أخطاء أبنائك أو جيرانك، أنت تريدي لله، صح؟ إذا كنت صادقة وتريدي هذا لله، أنت الآن متعبدة بعبادة، دعوة إلى الله. الأصل أنك ما تكوني فظة. نعم الله قال في الآية قل أئنكم لتكفرون، يعني إحنا لن نداهن، لن أداهن لا في معاصي ولن أطبطب على معاصي ولا على، يعني لن أقول لهذا أنت ممكن تكون في الجنة وأنا في الجنة، حتى لا أكسر بخاطره، أروح يوم أعيادهم وأداهن وأقول لهم هابي كريسماس وهم بيحتفلوا بميلاد الرب أو ابن الرب، لا، لن أداهن هنا، لكن سأكون أسلوبي لطيف. هناك فقه في إعلان المعلومة، هناك طريقة وأسلوب وصيغة وانتقاء للكلمات، حتى أنا أدعي الناس بأخلاقي وسمتي، يعلموا أن الدين أمر باللين وأمر بالكلمة الطيبة. حتى ابنك يا أخوات الحبيبات، حتى بنتك، حتى زوجك، حتى من يكون يكون، للإنسان بالصراخ والسب والشتم ويعتقد أن الناس لابد أنه تتقبل منه لأنه على حق، نعم أنت على حق، لكن لن تقبل الناس منك إلا إذا كنت لطيف في دعوتك. إذا يقال عن الجبار فرعون فقولا له قولا لينا، هذا الموحد اللي أمامك سواء ابنك أو زوجك أو أخوك أو زميلك في العمل، أيا كان زميلتك اللي كان يقول، المهم أن هذا أولى بالكلمة الطيبة واللينة. الله سبحانه وتعالى الآن عن ماذا يتكلم في الآيات؟ يلا في الآية العاشرة قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه من عن ماذا نتكلم الآن؟ عن أي نوع من أنواع التوحيد؟ هل نتكلم عن الكتاب المنظور الآن أم المسطور؟ نحن لازلنا نتكلم عن ماذا؟ عن خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، ونتكلم عن الكتاب المنظور، ونتكلم عن توحيد الربوبية. فمناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى ما هم به مقرون بأن الله هو الخالق، هم يعلمون المشركون أن هذه الأرض من خلق الله، أتبعه بثلاثة أنواع من الصنع العجيب والفعل البديع، وجعل فيها رواسي من فوقها، جعل في الأرض جبالا ثوابت من فوق ظهرها. لو تنظري الآن وتري هذه الجبال كم يوجد منها تحت الأرض مثل الوتد، يقال أن ثلاثة أرباع هذه الجبال تحت الأرض رواسية. ألا يدل هذا على الصنع البديع، على القدرة؟ وجعل فيها رواسي من فوقها، قال الماوردي، يسمى هنا تسمى رواسي وجهان، إحداهما لعلو رؤوسها، وقيل لأن الأرض بها راسية، هذه الجبال هي اللي تثبت الأرض تحت أقدامنا، أو لأنها على الأرض ثابتة راسية، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، من منن الله ونعم علينا أن الأرض ما تتمايل تحتنا، فهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذه مثل الوتد، وبارك فيها، وبارك الله في الأرض بما خلق فيها من المنافع والخيرات الكثيرة الدائمة لأهلها. البركة هي الخيرات الكثيرة الدائمة الثابتة. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وخلق الله فيها أرزاقها للناس والدواب، وذلك في يومين آخرين. فهما مع اليومين السابقين كم يوم؟ أربعة أيام. لما تسألي في كم خلقت الأرض، في كم يوم؟ في أربعة أيام، في أربعة أيام. في قوله قال الماوردي وقدر فيها أقواتها، فيها تأويلات، أنه قدر أرزاق أهلها، قاله الحسن أنه قدر فيها مصالحها من جبالها وبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها، قالها قتادة. الثالث قدر فيها أقواتها من المطر، قاله مجاهد. الرابع قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم مع بعض بالتجارة من بلد إلى بلد، قاله من؟ عكرمة. سواء للسائلين. إذن أربعة أيام استوت استواء، في أربعة أيام استوت استواء، فلا زيادة على ذلك ولا نقصان، بينا ذلك لمن سأل في كم خلقت الأرض بما فيها. يلا الآن السؤال لكنا، بكم خلقت الأرض بما فيها من جبالها وأنهارها، في كم من الآية؟ في الآية يا أخواتي انتبهوا، الأرض، أنا أسأل عن الأرض في الآية، في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في كم يوم؟ واضح أمامك الآية، في يومين. ثم أتبعه بعد ذلك فيما فعله الله بأن دحاها وأخرج منها جبالها وبحارها وأنهارها، فكم المجموع الكلي؟ كم المجموع الكلي سواء للسائلين؟ أربعة أيام. طيب يلا نكمل إن شاء الله، سيتضح لكم الآن. في الآية الحادية عشر قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. مناسبة الآية الحادية عشر لما قبلها لما شرح الله تعالى كيفية تخليق الأرض وما فيها، أتبعه بكيفية تخليق السماء، ولا زلنا نتكلم عن ماذا؟ عن الكتاب المنظور، وهذا الذي يدخل ويندرج تحت كلمة توحيد الربوبية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء، ثم ارتفع الله وعلى قاصدا إلى خلق السماء وهي دخان. ثم استوى إلى السماء بمعنى ارتفع الله وعلى قاصدا إلى خلق السماء وهي دخان. ما كان هناك سماوات سبع، هي كانت دخان، ثم الله جعلها سبع طباق. انظروا في هذا الخلق العظيم. قال الشيخ السعدي استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، تارة لا تعد بالحرف، فمعناه إذا لا يوجد معها حرف يكون معناه الكمال والتمام، ولما بلغ أشده واستوى، ما يوجد لا على ولا إلى، إذن معنى هنا استوى الكمال والتمام، وتارة يكون بمعنى على وارتفع إذا عديت بعلى، ثم استوى على العرش، على وارتفع على العرش سبحانه، لتستووا على ظهوره بمعنى على وارتفع هذا الإنسان على ظهوره. وتارة بمعنى قصد، قصد إذا عديت استوى بإله، كما الآية التي بين أيدينا لما خلق الله تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات، إذا عديت بإله ماذا يكون معناها؟ ثم استوى إلى، استوى إلى بمعنى هنا قصد سبحانه إلى خلق السماء. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال الله للسماء والأرض بعد أن خلقهما استجيبا لأمري وانقادا لطاعتي طوعا اختيارا أو كرها جبرا. هذه المخلوقات اللي لا تعقل، لا يوجد عندها عقل مثلنا، هذه الجمادات ماذا اختارت؟ يعني الخلق خلقه والملك ملكه، ماذا ستختار؟ قالتا أتينا طائعين. قال الواحدي، قال المفسرون إن الله تعالى قال أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشققي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. طائعة لله، منقادة لله. قالت السماء والأرض قالتا أتينا طائعين. قالت السماء والأرض استجبنا لأمرك وانقدنا لطاعتك فلا نخالف إرادتك ربنا. هل يعقل إن الأرض اللي تمشي عليها والسماء اللي تظلك تكون طائعة لله؟ ونحن الذين نحمل العقول لما يقال استجب لأمر ربك، رأيي، ما اقتنعت، أعطيني الدليل، أنا لا أرى، أنا لم أقتنع، الظروف، الناس، كل الناس، أكثر الناس تفعل كذا، مالك ومال الناس. إذا الناس عصت تعصي الله، إذا الناس تكبرت على الله تتكبري، إذا الناس ما استجابت أنت ما تستجيبي؟ يعني هل يمكن أن السماء والأرض تقول أتينا طائعين ونحن متكبرين يا أخواتي الحبيبات، بدل ما نقول سمعنا وأطعنا؟ اللي تسمعي جالسين يا أخواتي الحبيبات بين الناس، واللي تفتي، واللي تقول لك هؤلاء كلهم متشددين متنطعين، كل شيء عندهم حرام، النمص حرام، الوصل في الشعر حرام، تركيب الرموش حرام، تغيير في خلق الله حرام. طبعا حرام، ليس هذا لأنه رأيي ورأيك، لأن الدليل يقول هكذا. والله يا أخواتي الحبيبات لو يوم من الأيام يصل المحبة عندك مثل ما حبت هذه السماء والأرض ربها، أنت حتى لو كان هناك من يقول أنه يجوز، إن كان وقر في قلبك الحب لن تطيعي اللي قال بأنه هذا حلال، رح تطيعي اللي قال أنه هذا لا يجوز. لماذا؟ لأني أخشى أن ألقى الله وهو غير راضي عني، أخشى أن ألقى الله وهناك من سبقني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نظرنا كيف السماء والأرض هكذا، أتينا طائعين، استجبنا لأمرك، انقدنا لطاعتك، لا نخالف إرادتك ربنا، سمعنا وأطعنا. في الآية 12 لا نزال نتكلم عن ماذا؟ عن ماذا نتكلم الآن إحنا؟ يلا قولوا لي، تكلمنا عن الأرض وانتهينا، وسيأتي إن شاء الله تثبيت المعلومات الآن. الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن السماء، عن السماء. لما قصد الله لخلق السماء في الآية 12 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن سبع سماوات في يومين، ففرغ الله من خلقهن سبع سماوات وأكملهن وأتمهن في يومين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين آخرين ثم دحى الأرض. احفظوا هذا لأنه رح يأتيك سؤال مني اليوم، تمام؟ هلأ بعد ما نتعدي الفقرة هاي سأسألكم، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض في يومين. انتبهتم؟ يلا احفظوها. خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض. ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والأكام وما بينهما في يومين آخرين. فذلك قوله دحاها، وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين. ويزعم اليهود في كتابهم أن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، لأن المجموع الآن لخلق السماوات والأرض كما في الآيات كم؟ 6 أيام. ماذا قالوا اليهود عليهم من الله ما يستحقوا؟ قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام فاستراح في اليوم السابع. والله رد عز وجل عليهم وبيان بطلان قولهم، وأرد عليهم في سورة قاف في الآية 38: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لك أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في كم يوم؟ في 6 أيام. وما مسنا من لغوب وأوحى في كل سماء أمرها. أمر الله في كل سماء من السماوات 7 بما أراد من الخلق والتدبير. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. وزين الله السماء الدنيا، وانظروا إلى خلق الأرض والسماوات والنجوم، زين الله السماء الدنيا بالنجوم المنيرة وحفظها بهذه النجوم من الشياطين المسترقة للسمع من الملأ الأعلى. كانت الشياطين تسترق السمع، وكان يركب بعضهم على بعض حتى يقتربوا من السماء الدنيا ويسترقوا السمع، يأخذوا كلمة مما أوحى الله به إلى الملائكة، ثم يتناقلوه بعضهم إلى بعض إلى أن يلقوا لمن؟ لهذا الذي معاك قرين الكافر، ومنهم الكهنة، يأخذ الكلمة ويركب عليها الكلمات فتصبح 100 كذبة تصدق بكلمة واحدة. فالله جعل هذه النجوم رجوما للشياطين تحرقهم إذا اقتربوا من السماء حتى يمنعوهم من أن يستمعوا إلى الملأ الأعلى. وفي فترة الوحي الله سبحانه وتعالى حمى السماء فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى أي شيء. وقال العلماء بعدما تم الوحي واكتمل عاد هؤلاء الشياطين لاستراق السمع، لذلك لا يزالوا يلقوا بعض الأخبار إلى الكهنة ويكذبوا معها 99 كذبة وتصدق بكلمة واحدة. إن الله تعالى خلق هذه النجوم. ممكن تذكروا لي فوائد النجوم؟ ما هي فوائد النجوم؟ الفائدة الأولى زينة للسماء، الثانية لحفظ السماوات من الشياطين، الفائدة الثالثة ذكرها الله في سورة النحل في قول نعم رائع للاهتداء: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لذلك قال قتادة وهو من أئمة التابعين الكبار، قال: خلق الله هذه النجوم لـ3: زينة للسماء، ما تركنا الله نستوحش، بل جعل كأن هناك إنارة في السماء، انظروا كيف أن الله الجميل يجمل لنا الكون. زينة للسماء رجوما للشياطين حتى تحرقهم فما يسترق السمع، وعلامات يهتدى بها، هذا الذي يعلم الناس في البر والبحر يهتدون بهذه النجوم، كما قال سبحانه في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال سبحانه في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ماذا قال سبحانه بعدما ذكر خلق الأرض وخلق السماء وتزيينها بالنجوم؟ قال: ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك الشأن العظيم البديع الذي تقدم ذكره من خلق السماء والأرض والنجوم، هو تقدير العزيز الذي قدر هذا العالم العجيب. ذي القدر العظيم، العزيز القاهر، الغالب لكل شيء، الممتنع عليه كل عيب ونقص، العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بتدبير مصالح خلقه وعلمه بجميع حركاتهم وسكناتهم. أنت تؤمني أن الله وضع السماوات في مكان لا يمكن أن تجدي هناك أي فرجة وأي خلل، وانظري للأرض والأوتاد بهذه الجبال وكيف جعلها مهادة، والنجوم كل شيء في مكانه، كما أن الكون كل شيء في مكانه. هذه يا أخوات النفس البشرية، والله ما يعلم ما يصلحها ولا يهديها ولا يؤدبها إلا الله الذي علم بالنجوم والسماء والأرض، والذي خلقها وخلق كل شيء، سبحانه عليم بتدبير مصالح الخلق. علمه، الله يحيط بنا علما بجميع حركاتنا وسكناتنا. من ناحية مسلكية يقول الشيخ ابن عثيمين، إن علمنا بأن الله تعالى يعني عليم، يستوجب من ناحية التربية والناحية المسلكية والسلوكية أن يخاف الله، اللي يعلم إن الله عليم بصير، الله عزيز، الله قادر قاهر عليم، يجب أن يخاف الله عز وجل، أن يقوم بطاعته، أن يدع معصيته، لأنه يعلم أن الله عالم به. بل إن الله يعلم من نفسك ما لا تعلمي أنت، فيعلم مستقبلك ومآلك وحالك. هذا يجب للعبد أن يخاف ربه بالسر والعلن، ولا تقترحي على الله في قضية الشرع. الله يعلم مستقبلك ومآلك وحالك، ما قدره شرعا الله علينا من فعل أمر أو ترك نهي، أو حتى قدرا ما قدر الله علينا من المرض أو من العطاء أو المنع أو الحياة أو إماتة. يا أخواتي، لأن الله عليم، لأن يعلم أن الله هذا هو الذي سيصلحنا. سأسألكم الآن سؤال بعدما أنهينا الآيات، وأريد الإجابة. مسألة: أيهما خلق قبل الآخر، الأرض أم السماء؟ الأرض أم السماء؟ أيهما خلق قبل الآخر؟ الأرض. رائعات، الحمد لله، ما رأيت إجابة غير الأرض، ممتاز، يعني بفضل الله ثبتنا المعلومة. أيهما خلق قبل الآخر؟ الأرض خلقت قبل السماء. إذن ستقولي الله خلق الأرض في يومين، ثم يلا الله خلق الأرض في يومين، ثم يلا أجيبه، خلق السماء في يومين، ثم يلا، ثم بعد ذلك دحاها، دحى الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها. خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم بعد ذلك دحى الأرض وأخرج منها أنهارها وأشجارها وكل ما فيها. هذا واضح ولا لا؟ الحمد لله. إذن ستة أيام أصبحت، أربعة أيام للأرض ويومين للسماء. الدليل العظيم في موضعين على أن الأرض مخلوقة قبل السماء، كما ذكرت سابقا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وفي قوله تعالى في الآية التي بين أيدينا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن هذا لن يتعارض مع سورة النازعات، لأن هناك من ستأتي عن سورة النازعات وتقول: الله قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، وهنا قدم ذكر السماء على الأرض، صح ولا لا؟ فلا يلتبس عليك. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد السماء، أخرج منها ماءها ومرعاها. فالأرض خلقت أولا غير مدحوة، ثم خلقت السماء، ثم دحيت الأرض في يومين بعد ذلك بإخراج الماء والمرعى الأشجار المزروعات. قول الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أصل الأرض، تقدير ما سيكون عليها من أرزاق، خلق بمعنى قدر، وهو موافق لقوله في سورة فصلت: وقدر فيها أقواتها. والعلامة الشنقيطي لما سئل فقال: اعلم عن هذه المسألة أيهما خلق الأرض أم السماء، فقال: اعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة سورة فصلت وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. واضح المسألة يا أخواتي؟ فقضاهن سبع سماوات في يومين. أيهما أكثر مدة خلق الأرض أم السماوات؟ أيهما أكثر مدة خلق الأرض أم السماوات؟ الأرض لأنها في أربعة أيام. مدة خلق السماوات أقل من مدة خلق الأرض لأنها بس فقط في يومين، مع أن السماوات أعظم. قال ابن عثيمين: لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام والأرض وضعها للأنام كان خلقها أكثر مدة، لبيان عناية الله بهذه الأرض التي وضعها للأنام. وليعلم الأنام الذين على الأرض أن العبرة بالإتقان لا بالسرعة. لا تستعجلي، تريدي كل شيء بسرعة؟ أنت تريدي حياتك بسرعة، تريدي الزوج الآن، وتريدي الأولاد الآن، وتريدي شهادة علمية الآن، وتطلب الطلب الآن. الآن إذا ما تحقق يصيب الناس اكتئاب، ويصبح عندهم تريد أن تشفى من المرض، تدعو الله تدعو الله ثم يتأخر، يصيب الناس اكتئاب. لماذا؟ كان الله قادر بكون فيكون أن تكون هذه السماوات والأرض بدون حتى لا أيام ولا ستة ولا شيء. الله يعلمنا أن نتأنى. الله لا يعجل على عجلة الخلق، إتقان لا سرعة، يجب أن يكون تأني، طمأنينة، رضا، سكون. قال البقاعي: وأيضا لأجل التنبيه على أن في المقدر من المقدور وعجائب الأمور، وليعلم أيضا بخلق السماء التي هي أكبر جرمة وأتقن جسمة وأعظم زينة وأكثر منافع بما لا يقايس في أقل من مدة خلق الأرض، أن خلقها في تلك المدة ليس للعجز عن إيجادها في أقل من اللمح، بل لحكم تعجز عن حملها العقول. الله ما أخر عنك الولد إلا لحكمة، الله قادر. الله ما أخر عنك مثلا الشفاء لأن الله قادر. الله ما أخر عنا شيء في الدنيا من أرزاق أو كذا أو إجابة دعوتك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في السماوات والأرض. لكن القضية قضية حكمة، علم وحكمة. إن أعطى بفضله، إن أمسك بعدله وحكمته، فيجب أن ترضي عن الله الذي له حكم خفيت عنك، كما تخفى عليك لماذا خلق السماوات في يومين مع إنها أعظم من الأرض، ويخفي عنك كثير من أمور حياتك. لماذا يفقد الولد؟ لماذا تفقد البنت؟ لماذا لا يكون لهذه زوج؟ لماذا هذول أغنياء وهؤلاء فقراء؟ حكم تغيب عنك. لعل هذا إذا أصبح غني يطغى، لعل هذا إذا أصبح فقير يكفر، لعل هذا كذا. لابد أن تؤمني بالعلم والحكمة. في الآية 13: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال المراغي بعد أن أنكر الله عليهم عبادة الأنداد والأوثان، طلب إليهم ألا يعبدوا إلا الله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك مما ذكر من دلائل ألوهيته ووحدانيته، ثم أعرضوا. يعني أنت بتعرضي عن الآيات الكونية والخلق والسماوات والأرض، وتعرضي عن الآيات الشرعية وقال الله وقال الرسول. طب إيش بقي بعد أنه الإنسان يقام عليه الحجة بالكتاب المنظور والكتاب المسطور، الآيات الكونية والآيات الشرعية؟ هل بقي شيء؟ لم يبقى إلا العذاب، لم يبقى حينئذ إلا طريق للعلاج. ما هو التهديد؟ أمر رسوله أن ينذرهم بحلول شديد النقم إن أصروا على العناد، وهذا الكلام لكل من يصر على المعاصي بعد علمه أن الله لا يحب هذا. هذا تخويف، هذا ترهيب لمن لا يتقي الله. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إن أعرضوا مشركوا قومك يا محمد عن الحق فلم يؤمنوا وأصروا على باطلهم. بعد هذا البيان التام في هذه الآيات التي دلت على وحدانية الله تعالى وكمال علمه وقدرته وغيرها من صفات كماله، فقل لهم أنذرتكم حذرتكم وخوفتكم عذابا شديدا وقعه فيهلككم ويستأصلكم كالعذاب الذي أهلك به عادا وثمود. قال ابن عثيمين: المثلية هنا لا تقتضي والله أعلم المماثلة، يعني ما تتوقع الآن عندنا ستأتي الصاعقة والصيحة هناك أنواع من العذاب هي شديدة وعظيمة، لكن ممكن ما في مماثلة، مثل الكسوف والخسوف، مثل الوباء، مثل المرض الكورونا الذي انتشر وقضى على أعداد كبيرة من الناس. أليس هذا كان وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ ما لاحظتم في الآونة الأخيرة كم مرة سمعنا عن الكسوف والخسوف، مع أنه في الماضي ما كنا نسمع به إلا نادرة؟ أليس هذا إنذار من الله؟ يحتمل هنا أن الله أنذرهم مثل صاعقة عاد وثمود، وصاعقة عاد وثمود نوعان، الرجفة والريح الشديدة. الذين أهلكوا من بالريح الشديدة؟ عاد، واللي أهلكوا بالرجفة والصيحة ثمود. وقال ابن حيان خص بالذكر من الأمم المهلكة عاد وثمود، لماذا؟ لقريش، لعلم قريش بحالهما ولوقوعهم في بلادهم في اليمن وفي الحجر. في الآية 14 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. ذلك لما جاءت الرسل لعاد وثمود، رسل من كل جانب واجتهدوا في الدعوة من كل جهة، ألا تعبدوا إلا الله. يرسل لك رسائل، أشرطة، يأتيك في الإذاعة، صور الدعوة من بين أيديهم ومن خلفهم أصبحت اليوم كثيرة. لا تتخيلوا كم أن الله يقيم الحجة على العباد في هذا الزمان. ما بقي وسيلة يا أخواتي إلا الله يوصل على الطريق، التلفونات، التلفاز، يبعث لك داعية. انظروا كم أن الله اليوم يقيم على الناس الحجة، كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وسبحانه قال عن ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا قالوا؟ ما هو الرد؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قال كفار عاد وثمود لرسلهم حين دعوهم للتوحيد، لو شاء ربنا أن يأمرنا بعبادته وحده لأرسل إلينا ملائكة من السماء يأمروننا بذلك، ولم يرسل إلينا بشرا مثلنا. يعني نريد الآن في هذا الزمان بعض الطلبات التعجيزية، واحدة تقول لك أنا ما ألبس حجاب حتى الله يعطيني علامة. ما العلامة اللي تريديها؟ أنا أريد من الله علامة خاصة يقول يا فلان الحجاب فرض، فأنا سألت الله العلامة، للآن العلامة ما وصلتني. بقيت يا أخواتي هذه الأخت تتكلم بهذه الكلمة، يعطوها الدليل الحجاب فرض، هي تقول أنا سألت الله العلامة ما وصلتني. ماتت يا حبيباتي بعد أن الله ابتلاها بمرض عضال، وماتت وهي بعيدة عن الله. شفتوا الإعجاز؟ يعني لا تتخيلوا اليوم يسألوا ملائكة، لا، عندنا صور جديدة، عندنا صور الجديدة، أريد آية، أريد رسالة، أنا أريد رؤية من الله، هكذا في تعجيز. كما قال سبحانه عن نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وسبحانه قال عنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. المؤمن يجب أن ينصاع للدليل، لا تعطي طلبات وإعجاز. هم ماذا قالوا؟ فإن بما أرسلتم به كافرون. فإن إذن كافرون بتوحيد الله الذي زعمتم أنه أرسلكم، ولا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا، إحنا نريد ملائكة. كما قال تعالى عن عاد وقوم هود قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. وقال عن ثمود قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. المؤمن، هذه الآيات أخواتي الكثيرة لنقرأها، وأنا متأكد أن الكل يقرأها، لماذا لا نستسلم؟ لماذا نتكبر؟ قال الملأ الذين استكبروا، لماذا في قضية تعالي في داخلنا نتكبر على الحق، ننصرف عن الحق مع أنه والله نعلم أنه حق، نعلم أن هذا حلال ونعلم أن هذا حرام. الظروف الاجتماعية، وضعك الاقتصادي، مين هو اللي يأمرك؟ هذا غير مبرر إني أنا أتكبر على الله والسماء والأرض قالتا أتينا طائعين. ليس أبدا مبرر أني أعصي الله لأجل الظروف الاجتماعية أو الناس صارت كذا أو عملت كذا. اسمعوا ماذا قال الله في الآية 15: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. في الآية 15 قال ابن عاشور بعد أن حكى سبحانه عن عاد وثمود وما اشترك فيه الأمتان من المكابرة والإصرار على الكفر، فصل هنا بعض ما اختصت به كل أمة من صورة الكفر، وذكر من ذلك كل ما يناسب من واحد منهما العذاب. فأما عاد ماذا فعلوا؟ انظروا كلمة الكبر كم ترد في القرآن. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. عاد تكبروا، تجبروا، عتوا في الأرض ظلما دون أن يكون لهم حق في فعلهم. تعلموا الكبر لتشعر أنه اسمك أفضل من الأسماء، أو عائلتك أحسن من العائلات، أو مالك ودخلك يجعلك في علو فوق الناس، أو شهاداتك أو علمك أو حفظك، أو حتى لو كان حفظ قرآن أو درجات شهادات علمية إسلامية. انتبهوا أن الكبر ممنوع. إني أرى نفسي أفضل من غيري لطاعتي، لعملي الحسن، لمالي، لإسمي، هذا ممنوع. عمرك ما تنظري للناس على إنهم تحت وإنت فوق يا أخوات الحبيب، إياكي. وهذا منتشر كثير، الناس تعتز بنفسها وبعائلتها وبنسبها، وإني أنا من بلد كذا، وإني أنا يعني في بعض البلاد بذكروا بعض المسلمين تقول لك فلان كذا وفلان. لماذا؟ الكبر والاستكبار صفة ذميمة، خلق سيء حذر منه القرآن والسنة النبوية. أقبح الخصال البشرية على الإطلاق، من الرذائل التي لا ينبغي للإنسان الاتصاف بها، له أثار مدمرة، عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. الكبر هو الامتناع عن قبول الحق، معاندة، تكبرا، تعالي على الخلق، عدم التواضع، الشعور بأن له منزلة أعلى من غيره من دون وجه حق، السخرية منهم، الانتقاص من حقهم. الكبر يعني كذلك العجب بالمال، العجب بالسلطان، الغرور بالقوة والأتباع والحسب والأنساب. أربعة من الجاهلية: الطعن في الأحساب، التفاخر بالأنساب، يعني تخيلوا لازال موجود، هذه من الجاهلية عليه عذاب شديد. أول معصية عصي الله بها في السماء ما هي؟ الكبر. طرد فيها إبليس من رحمة الله، وكتب عليه الله الذل والهوان في الدنيا والآخرة. الله توعد المتكبرين إنهم ما يروا الحق ولو كان الحق مثل الشمس. تعلموا هذا ولا لا؟ كل من في قلبه كبر الله لن يريه الحق. تكبرتي على حق، على أمر، على نهي، تكبرتي عن شيء، تعلمي أن الله يريد هذا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله توعد المتكبرين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يكفي أن الله يصرف الإنسان على الحق إذا تكبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال والعياذ بالله. المتكبر سيسقى من عصارة أهل النار طينة الخبال والعياذ بالله. وقالوا من أشد منا قوة، قالوا ظنا منهم أنهم يمتنعون بقوتهم من عذاب الله، أنه لا يغلبهم أحد، لا أحد أشد منا قوة، كما قال سبحانه حاكيا ما قال لهم رسولهم هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه صفات أهل البعد عن الدين، الكبر والعلو. الله سبحانه وتعالى رد عليهم كما يقول الواحد: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أولم يرى كفار عاد أن الله الذي خلقهم من العدم حيث لم يكونوا شيئا أعطاهم ما أعطاهم من القوة هو أشد منهم قوة؟ قال السعدي: فلولا خلق إياهم لم يوجدوا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحا لم يغتروا بقوتهم. أنت لو تنظري في حالك إنه أنت بتحملي العذرة والقذرة، بتدخلي الحمام ببساطة يا أخواتي، يسبقك الآن العدم، يلحقك الزوال. على ماذا أتكبر على الناس؟ إذا أنا بدخل على الحمام وأعلم من نفسي هذا الضعف، إذا أنا أعلم إني أنا كنت ماء مهين، إذا أنا أعلم بعد أيام لن أكون موجود على الأرض، سأزول بالموت، على ماذا أتكبر؟ مال، أيا كان، شهادات، اللي يكون، ما يصح إنه إنسان يعلم نفسه يتكبر. مثل هؤلاء حتى أنهم رأوا أنهم أقوى من الله والعياذ بالله. قال ابن عاشور: المعنى إنكار عدم علمهم بأن الله أشد منهم قوة. طب أنا أسأل، هل هم يعلموا أن الله أشد منهم قوة ولا لا؟ هم يعلموا ولا لا؟ سؤال. هل هؤلاء يعلموا أن الله؟ نعم يعلموا. طب لماذا ننكر علمهم؟ حين أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره إياهم، إعراضك يعني عدم اكتراثك ببساطة. أنت تقولي إن الله قوي، إن الله عليم، لما تعرضي عن آيات الإنذار كأنه العبد مش مكترث بعظمة الله. لأنه لو حسب الإنسان حساب الله وتوقع العذاب على المعاصي لما عصى في الخفاء، لما نظر إلى الحرام ولا سمع الحرام. يعني أنت لما الآن تعصي أنت مستحضر عظمة الله؟ لا، لو استحضرتي لن تعصي. لذلك قال تعالى: وكانوا بآياتنا يجحدون. كان كفار عاد مصرين على الجحود بآيات الله الدالة على صدق رسله فيما دعوهم إليه من حق. الله توعد الآن، الله توعد في الآية 16: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ما معنى صرصرة؟ عظيمة، باردة، شديدة الصوت والهبوب، في أيام نحسات مشؤومات عليهم، أصابهم فيها سوء وعذاب شديد، فأهلكوا أولهم على آخرهم. وصف الله كما يقول ابن عاشور تلك الأيام بأنها نحسات لأنه لم يحدث فيها إلا السوء، سوء لهم على إصابة الآلام، الهشم المحقق، إفضاء إلى الموت، مشاهدة الأموات من ذويهم، موت أنعامهم، اقتلاع نخيلهم. طب أنا رح أسأل، ما في أيام نحسات مرت ولو كانت بمعنى آخر؟ لما أحاطت كورونا في كل العالم بطل الإنسان يدفن أمواته، بطلت تستطيعي أن تدخلي على أمك أو أبوك لأنهم كبار بالسن، أصبح ممنوع الدوام في المدارس، أصبح هناك مستشفيات بطريقة معينة ممنوع في حجر، أصبح هناك حجر، فيش سفر إلا ما رأينا الموت، ما رأينا عدد الأموات البهول، ما رأينا كم أن الله سلبنا من النعم في قضية أن الله سلب منا حتى قضية الدفن، ما عد الواحد يستطيع أن يحضر دفن أمواته. يا خواتي قلت لكم العذاب مش بنفس الصورة، لكن الآيات لأمة محمد، يا أمة محمد اعتبري. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أيام مشؤومات فيها سلب الإنسان من النعم، كما قال تعالى في الأحقاف: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وسبحانه قال في الذاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الله قادر، الله قاهر، أين الناس من هذه الآيات؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يأتي الواحد منهم وتكون كل أحشائه يا أخواتي جنبه مثل كأنه عبارة عن اسطوانة فارغة تحمل الريح الواحد منهم إلى أعلى السماء ثم تدمغ في الأرض، يقتلع رأسه من مكانه. الله قادر، الله قاهر، لا أحد يتكبر على الله، لا تعرضي عن شرع الله، لا تعصي في الخفاء. الله يقول لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عذبناهم بذلك لكي نذيقهم العذاب الذي يهينهم ويذلهم ويفضحهم في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والعذاب الآخرة أشد خزيا وأعظم إهانة وإذلالا لهم، ولا ينصرهم من الله ناصر فيدفع عنهم عذابه أو ينقذهم من ذلك. في الآية 17 يقول الله عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم، أي نوع من الهداية؟ الإجابة بسرعة يا أخواتي. وأما ثمود فهديناهم، أي نوع من الهداية؟ الله هدى ثمود وأيضا قوم هود، بيان دلالة وإرشاد. نعم، أقام الحجة على قريش وعلى كل الأقوام، هداية الدلالة والإرشاد، العلم العلم. وأما ثمود فأرشدناهم ودللناهم على طريق الحق، هداية وإرشاد، معلومات، علم. قال ابن القيم: هذا هدى بعد البيان والدلالة، شرط، هذا شرط عشان تنهدي، لكن ليس موجب للهداية. فإذا لم يقترن به هدى آخر وهو هدى التوفيق والإلهام، لم تكتمل الفرحة. فهداية البيان والدلالة أقام الله بها الحجة على عباده، لكن لا تستلزم الاهتداء التام، لابد أنك تعملي بما علمت حتى تصبحي مهدية. قال ابن عاشور: لما كان حال الأمتين واحدا في عدم قبول الإرشاد من جانب الله، كما أشار قوله قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، كان الإخبار عن ثمود بأن الله هداهم مقتضي أيضا أنه هدى عاد، مثل ما هدى ثمود، أرسل الرسل وبعث الكتب، وعاد استحبوا أيضا العمى على الهدى مثل ما استحبت ثمود. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ما معنى مستبصرين؟ كان لهم عقول يستطيعون التمييز بها بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لكن لم يستعملوها فيما خلقت له. أليس هناك من يستحب العمى على الهدى؟ أليس هناك من يؤثر الغي على الرشد؟ فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. كل من علم علما عن الله أن هذا أمر الله وميز بين الحق والباطل والخير والشر، ثم آثر رغباته وشهواته ودنياه، هذا استحب العمى على الهدى وآثر الغي على الرشد، والله يتوعد أن يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا وآثروا الكفر على الإيمان والضلال على الهدى بعدما تبين لهم الحق. طب النتيجة إذا تبين الحق وما سمع الإنسان وما طاع، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فأهلكهم الله بصيحة صاعقة عذاب، أذلهم وأهانهم بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام بكفرهم بالله ومعصيتهم له وتكذيبهم رسوله وعقرهم الناقة. هذه الصاعقة ستأتيك بعدة أسماء وكلها تدل على الهلاك. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إذن قال الشنقيطي: عبر الله عن الهلاك بعبارات عدة: الصاعقة، عبر عنها بالصيحة، الرجفة، التدمير، الطاغية، الدمدمة. العبارات راجعة لشيء واحد، أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم. الصيحة الصوت المزعج المهلك، الصاعقة يا الصوت المزعج المهلك يا النار المحرقة. وعليهما أيضا تكون معا، لشدة عظم الصيحة أيضا تأتي الرجفة، لشدة عظم الصيحة هولها من فوقهم رجفت الأرض، فكانت الرجفة تحركت حركة قوية، اجتمع فيها صيحة، صاعقة، رجفة، كانت تدميرا واضحا، طاغية سميت لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الهلاك. الله قادر، الله قاهر. طب لماذا هذا؟ بما كانوا يكسبون، إثبات أن العمل كسب للإنسان. قال ابن عثيمين: يتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان العمل كسبا للإنسان يجب عليه بمقتضى العقل كما هو مقتضى الشرع أن يسعى إلى الكسب المفيد لا إلى الكسب الضار، كما يفعل في أمور الدنيا، بتختاري أجمل الطعام، تختاري أفضل، يختار أفضل زوجة، تختاري أفضل ملابس. طب في الدين لماذا ترضي بالدنية في دينك؟ لماذا تريدي أن تتنازلي عن الالتزام والأخلاق؟ لماذا؟ لهذا ضل من ضل في عقله ودينه، من احتج بالقدر على معاصي الله ولم يحتج بالقدر على أمور الدنيا، ففي أمور الدنيا يعمل يكدح يسعى لما فيه المنفع والمصلحة، لكن في أمور الآخرة بتكاسل، بيحتاج، بضل احكي الله يهديني، ادعي، صح؟ الله يخبرك بعد الترهيب والصاعقة والعذاب الأليم يأتي الترغيب. لما تتقي الله اعلمي أن الله سيخلصك من العذاب. قال تعالى في الآية 18: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الرازي لما ذكر الله سبحانه الوعيد أردف بالوعد: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، نجينا من العذاب صالحا والمؤمنين به من قومه الذي كانوا يعبدون الله وحده. والتقوى معنى يمتثلون أمره ويجتنبون الشرك به ومعصيته. وعد الله عباد المؤمنين بالنجاة من الشدائد والكرب في الدنيا والآخرة. والله كما نجاهم ينجيهك، لكن لابد عليك بالتقوى. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قال الشيخ ابن عثيمين: الإيمان والتقوى سبب النجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. لا يكفي إيمان، لابد من تقوى، امتثال الأمر وترك المعاصي. والله يا حبيباتي من عرف قيمة دينه واستشعر مكانته، اعتز به، تحلى بآدابه، سعى في إظهار محاسنه والدعوة إليه، بث ونشره، نافح عنه، لم يكن ممن هان عليه دينه وأصبح يخجل منه، يتحرج من أحكامه، يستهين بشعائره، ولا هو ممن يأكل بدينه ولا يجابل أحد على حسابه، ولا يتنازل عن قيمه وثوابته، ولا يبذله رخيصا مهانا، ولا يتزلف به لنيل رضا مخلوق طمعا في دنيا زائلة ومتاع قليل، بل شأنه أن يصون دينه ويحفظه ليسلم ويحذر من أن يفتن في دينه فيندم. عليك بحجابك، عليك بدينك، عليك بطاعة الله، لا تتنازلي، لا تداهني في دينك، لا تتساهلي في أحكام الله. التركيب والوصل وتغيير خلق الله والتبرج والسفور وكل هذا، ونريد من الله أن يمطر علينا بالخيرات. متى أراد العبد أن يحفظ الله تعالى فعليه بحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه. قال ابن رجب رحمه الله: إن الله عز وجل يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، يحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ. قد لا يشعر العبد ببعضها، لكن يكون وقد يكون كاره. كم من الأمور كرهتيها، الله حفظك من الفتن. كم من المصائب أبعدتك عن فتنة كانت حالة عليك. لذلك لا تكرهي أي شيء الله يجري عليك، احفظي حدود الله حتى لو كرهتيه. الله نجاك. سأذكر على عجالة قصة عاد، بسرعة يا أخواتي الحبيبات. قوم عاد ما قصتهم؟ هم سكنوا في اليمن، تحديدا في الأحقاف، جبل الرمل. هذا معناه الأحقاف، جبل الرمل. متعهم الله بقوة في الأبدان، بسط لهم المال الكثير، أصبحوا أصحاب قوة مادية وبدنية، كانوا أصحاب أقوى قوة عسكرية في زمانهم، كانت لهم الخلافة في الأرض بعد قوم نوح. حينما دعاهم هود أخبرهم بأن قوتهم لن تغني عنهم من الله شيئا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ذكر الله تعالى في كتابه صور قوتهم وعمرانهم في عدة آيات: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، وقال عنهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فكانت القوة، قوة عاد، لا تضاهيها قوة في زمانها. امتازوا بمتاع الحياة، انتشر الرخاء، القوة، القدرة، تربية المواشي، المصانع، العمران، شعورهم بالحضارة العظيمة، السيطرة على جميع مناحي الحياة. هذا كله كان ابتلاء ليعلم الله من يرجع الفضل والقوة إليه، ومن يغتر بعظمته وقدرته وينسب ذلك له كما نرى اليوم. أرسل هود إلى قومه برسالة التوحيد داعيا لهم بشكر النعم، رد الفضل إلى الله، انقادوا. قال العلماء: هود ما كان عنده معجزة ذكرت في القرآن، إلا أن معجزته قد تكون ظهوره بين قومه. ماذا قال هود لقومه؟ ما معجزة هود يا أخواتي؟ ممكن واحدة تذكر لنا معجزة هود؟ ما معجزة هود؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحدى العالم بإيمان وتوحيد رغم كل القوة التي كانت عند قوم عاد، إلا أنه ما استطاع أحد أن يؤذي هود بأي سوء، مع أنه كان منفرد يواجه أمة بأكملها. وقال العالم الألوسي في تفسيره: أيما كان ذاك، هذه من أعظم المعجزات. بناء على ذلك هود كان منفرد بين جمع من العتاز جبابرة العطاش إلى إراقة دمه، وخاطبهم بتوحيد الله، حقرهم وحقر آلهتهم وهيجهم، وما استطاعوا أن يفعلوا شيء، ظهر عجزهم أمامه. كفر قوم عاد، ما استجاب قوم عاد لأمر نبيهم، بادروا بالاتهامات والشتائم والاستهزاء. قال الملأ الذين كفروا من قومي إن لنراك في سفاهة وإننا لنظنك لمن الكاذبين. فكان ذلك من سوء الأدب، من سوء الأدب مع نبيهم مع الله. وروي أن أول من عبد الأصنام بعد قوم نوح كانوا قوم هود، عاد هم الذين عبدوا بعد قوم نوح. 10 قرون بين آدم ونوح توحيد، جاء قوم نوح عبدوا الأصنام الله أهلكهم وأبقى الموحدين فقط المؤمنين، جاء قوم عاد عبدوا الأصنام مرة ثانية، تبجحوا سخروا من النبي دعاهم للتوحيد وترك الشرك، قابلوا هود بالتكذيب الاستهزاء. طب هود ماذا فعل؟ قابلهم باللين الإحسان في الدعوة، وهذا دور الداعية، عمل على تذكيرهم إرشادهم إلى طريق الصواب، صبر احتسب. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، دعاهم لان معهم. طب ما عقوبة الظالمين؟ أتى بما يناسبهم من ظلمهم وإعراضهم عن دعوة نبيهم، كانوا جبارين أقوياء أصحاب بسطة في العمران، كفروا تولوا عذبهم الله، كما أتى في الآية اللي بين أيدينا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكان عاقبة ذلك أن سلط الله عليهم الريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فكان هلاك كل القوم استئصال بأبسط وأهون الأشياء، الهواء اللي بتنفسوه. عذاب عاد كانوا بالهواء اللي بتنفسوه، اللي لا يكادون يكترثون بالهواء، ما بيشعروا فيه، سلط الله عليهم هذا الهواء أصبح ريحا، استمر 8 أيام، اختلعت بيوتهم وحصونهم، الواحد يرفع إلى السماء ثم يدك في الأرض يسقط ينكسر رأسه، حملت الريح بعضهم ألقته في البحر، ما بقي أحد من الكافرين ولا الجاحدين فهل ترى لهم من باقية. وثمود أرسل الله عز وجل نبيه صالح لثمود، وثمود قبيلة عربية كانت تسكن الحجر الذي يقع بين الحجاز وتبوك أو الشام، أرسل لهم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحة، كانوا يتخذون في السهل قصور، ينحتون في الجبال البيوت، أصحاب نعمة حضارة. طب ما قصتهم منع الناقة؟ دعا صالح قومه إلى الهداية، صدوا، صاروا يتكبرون ويستهزئون بدعوته وأتباعهم، الآن كلهم يستهزئون بالنبي لأنه هو بشر مثلهم ربو بالكذب، طلبوا منه معجزة، ما معجزة نبي الله صالح، طلبوا أنه يخرج لهم من صخرة صماء ملساء ناقة، فعلا دعا صالح ربه يخرج له من الصخرة ناقة، استجاب الله للنبي، تمحضت كأنها تلد، أخرجت ناقة، هذه كانت ابتلاء واختبار، تشرب يوم من الوادي وبتنتج لبن، اليوم اللي ممنوع يشربوا بيشربوا لبن، واليوم الثاني هم يشربون وهي لا تشرب، استكبروا وقتلوها وعقروها. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعلا قتلوها وما تركوها، ونادوا أشقاهم وعقرها قتلها، أرسل الله عليهم صيحة في اليوم الرابع من عقرها، صاروا كالهشيم اليابس. ناقة صالح كما ورد في الآية هي ناقة الله، هذه تخصيص تعظيم، إضافة شرف، أوجدها بلا صلب ولا رحم، كانت تأكل من أرض الله فكيف ما تشاء، لكن هم خالفوا ذبحوها عقروها مع أنها آية ومعجزة ودليل على صدق من نبيهم. طب النهاية ماذا كانت؟ نهاية القصة كانت عبرة لمن كان له قلب سليم، الله سبحانه وتعالى قالهم يلا تمتعوا 3 أيام فعقروها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، والوعد والوعيد بالهلاك لهم بعد ذلك، عتوا عن أمر الله ما أطعوا. أرسل الله عليهم صاعقة من السماء، وقيل أنها صيحة نار من السماء رشفة في الأرض، وذكرت هذا قبل ذلك أن كل هذه أن كان الصوت عالي أصبحت تندك الأرض، أصبحت نار رجفت أهلكتهم، وهم ينتظرون ويستعجلون هذا العذاب، فلم يجدوا هذا لما نزل، وين المفر من وقوع العذاب؟ فهذا وعد الله غير مكذوب. بعد هذا الذي درسنا يا أخواتي الحبيبات، هل هناك لأحد منا نفس أن يعصي الله؟ هل لأحد منا جرأة أن يتجرأ على الله؟ بعد اللي درستيه الآن، هل لك الآن قوة؟ الله قادر بالصعقة والصيحة وقادر، لأنه قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ الله قادر علينا، الله قاهر. هذه السماء سماء والأرض أرض، وأنت سمعت كيف خلقها، أنت سمعت كيف زينها بالنجوم، أنت علمت أن كل خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام. تعلمي أن الله قادر، أن الله قاهر، ومع ذلك لا نزال نعصي ونتكبر، وجلسنا نخفف الملابس حتى خلعناها، تغيير خلق الله، وضع الرموش، تركيب الشعر، وضع تغيير خلقة الله، لازلنا في البنوك الربوية، لازلنا في علاقات الحب في عبر وسائل التواصل، وعلاقات الخيانة والغدر وأكل أموال الأيتام وأكل حقوق الإخوان والأخوات والقطيعة والقتل وسفك الدماء. والله إن الله لو أراد لدك الأرض دكا فينا، لكنه رحيم، لكنه رؤوف. فأسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا، أن يغفر لنا، أن يتجاوز عنا، أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، أن يتجاوز عنا وعن ذنوبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدينا فيمن هديت، عافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا، اللهم متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقال أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءت نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءت نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك عزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل لكل مهموم فرجا، وتجعل لكل واحد منا من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، أسأل الله العلي العظيم يشافي مرضاكم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يمن علينا وعلى كل مريض بيننا وأبنائنا وأزواجنا بالشفاء العاجل، أن لا يدع فينا مرضا إلا شفاه وعافاه. أسأل الله أن يلبسكن لباس الصحة والعافية والقوة في طاعة الله ورضاه، أن يرزقنا حسن الظن به وصدق التوكل عليه، أن يغفر لنا ولأمواتنا. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، ارحمهم، تجاوز عنهم، أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أن